أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتن: المسألة 14، يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف. المتعارف قيد لي أن يضربها، مش قيد لي إذا وقف. وقفت يعني بحيث أنه مستحفي يستوفي منها المنفع، وانحصر كما قلت لكم استيفاء المنفع بعملية الضرب، وأن يكون الضرب ضربا متعارفا مش ضرب أزن ذلك، أو يتبعها باللجام أو نحو ذلك، كله على المتعارف أو نحو ذلك على المتعارف. إلا ضمن قيدات. القيد الأول، قلت لكم ثلاث قيود. القيد ما ذكر المتن واضح أنه إذا وقف وكان استيفاء المنفعة من تلك الدابة اللي منفعة الركوب أو منفعة الحمل توقف على الضرب. القيد إلا مع منع المالك. قلت لكم في عندنا منعان للمالك، منع في متن العقد ومنع بعد العقد. إذا المنع في متن العقد هو إذا المنع على وجه حق وملزم به، أما المنع في الأثناء إذا لم يكن قد سبقه المنع في متن العقد، يعني كين ميري أشيف وحيم العبد وعبد غيظة، لا لا هذه دابتي وملكي ولا يجوز لك أن أجاتك إياها، ما أجاتك حتى تضربها وبرشو داخلي، هذا منع على غير وجه حق إذا كان ضربه متعارفا وتوقف استيفاء المنفع على ذلك ولم يشترط عليه في متن العقد عدم الضرر. فهذا المنع منع على غير وجه حق فيه، وبالتالي حينئذ لا اثر لهذا المنع الا مع منع المالك، والمنع لابد ان يكون في متن العقد فيه. قلت لكم جمله من الاعلام علقوا على ذلك وقال قال مثلا السيد القومي، انا ما جبتش ال 15 مرجع، فيه تعليقات السيد البرجودي والسيد عبد الهادي الشيرازي والسيد الميدان والسيد الامام والسيد الخوي. ان كان قبل الايجار، يعني هذا القائد مع منع المالك، يعني قبل العقاب، يعني اما بعدها، اما بعد الايجار، مع توقف الانتفاع المتعارف عليه على الضرب فلا اثر للمانع بمنع. وهكذا السيد الإمام في ضمن العقد، وأما بعد العقد، يعني عبارة الإمام أباء من عبارة السيد القومي. السيد القومي قال إن كان قبل الإيجار، السيد الإمام قال إن كان المنع في ضمن العقد، أما بعد العقد فلا تأثير في منعه من المتعارف من الضرب المتعارف فيما لو توقف استيفاء المنفعة من العين على الضرب. وهكذا السيد الفيجان يقول لا وجه لمنع المتعارف إلا مع اشتراطه في العقد. إذا بالنسبة للقيد الأول في البحث، إلا مع منع المالك من ذلك، أو كونه أو كون المالك مع الدابة في البحث، وكان المتعارف سوقه هو، مش أن يسوقها المستأجر في البحث وهو بيعطي، لا كان المتعارف سوقه، المتعارف عفوا سوقه هو، يعني نفس صاحب الدابة في البحر. هلأ مطلب آخر من حيث الضمان وعدم، ولو تعدى عن المتعارف ضربها ضرب أذن، بدا ضرب بعصاية قاعد نزل فيها قضية كسر العصاية، ولو تعدى عن المتعارف أو مع منعه ضمن العقد في 40 ضمن نقصها او تلفها، يعني ضمن التلف الجزئي والتلف الكلي. اما في صورة الجواز، يعني كما لو اذن له في ضمن العقد وكان مش اذن، يعني كما لو لم يشترط عليه في متن العقد وكان استيفاء المنفعة وقف على الضرب وكان ضربه لها متعارف في 40 واضح، ففي ضمانه مع عدم التعدي اشكال، يعني بيكون ضرب بالمقدار، بل الاقوى يعني في صوت عدم التعدي العدم، يعني عدم الضمان ليش؟ لأنه مأذون فيه في أفضاره، يعني مسموح له بالضرر فيه. يعني هل يمكن ما فيش إذن مصرح به من المالك، ولكنه إنه هذه بدك تسوق، أو يمكن سوقها يحتاج إلى شو، إلى ضرب أحيانا، كما يحتاج إلى نخس، يحتاج إلى ضرب إلى آخره. بس مقدار المتعارف في اللي أفيد. قلت لكم إنه هذا الإجازة الإذن في البيت لا ملازمة بينه وبين الإذن بالتلف، إلا في الصورة الثانية قد لا يكون إذن أصلا واضح مع التعدي قطعا في ضمان، وقد يكون إذن بمجرد الضرب بس مش إنه إذن بالتلف في البيع، وقد يكون إذن بالضرب مع الإذن بالتلف، مش بس الضرب الضرب اعمل بدك فيها. معني انت إذا سمح له، ليش إن احنا قلنا قاعدة الإتلاف وقاعدة اليد ليست علل تامة للضمان، وإنما هي مقتضيات في البيع، إنما تؤثر أثرها في صورة عدم المانع، والمانع هو أن يهدر المالك مالية ماله فيها. فإذا هنا بالإذن أهدر مالية ماله بها ولا، وإلا ومجرد الإذن بالضرب غير ملازم، لا يستلزم ولا يستتبع الإذن بالإهدار في إهدار. واضح؟ الأقوى، لاحظ هذا السجل العدم، الأقوى ضمان الإتلاف إلا مع الإذن فيه. الإذن فيه هو مش الإذن بالإتلاف، الإذن يعني بمعنى أنه هدر مالية ماله في البنك، يعني إذا أتلفتها لا يكون هذا الإتلاف مضمنا لك. ليش؟ لأنه أنا وضعت المانع في البنك. الأقوى ضمان الإتلاف إلا مع الإذن فيه، وعدم ضمان التلف إلا مع التعدي. يعني في عندنا ضمانان، ضمان الإتلاف وضمان التلف. ضمان الإتلاف إنما يثبت ويستقر في البين، ولا يكون مجرد الإذن بالضرب رافع له ومانع له، بل لابد وأن يتم التصريح بالإذن بالإتلاف فيه. وأما بالنسبة للتلف فإنما يضمن في صورة ما لو كان متعديا، وانقلاب يده من يد مستأمنة إلى يد عدوانية في البين. لذا قالوا عدم ضمان التلف إلا مع التعدي. الإمام رحمة الله عليه مجرد المتعارف بالضرب لا يستلزم الإذن، لا يستلزم الإذن بشو؟ مش بالضرب، لا يستلزم الإذن بالإتلاف ليرفع الضمان. نعم لو كان بحيث انتزع منه الإذن لدى الوكلاء صح ما ذكره في البيان، هذا ما أفاده الإمام. وهكذا من تعليقات أخرى. هذا تمام ما يرتبط في المسألة الرابعة عشر. المسألة الخامسة عشر. قال الماتن: إذا استؤجر لحفظ متاع، استؤجر شخص لحفظ متاع فصرف. ذكر الماتن حكمين. الحكم الأول أنه في ضمان ولا ما في ضمان، أو يفصل بين أن يشترط عليه الضمان أو لا يشترط عليه الضمان وإلى آخره. والمطلب الآخر هو أنه هل يستحق الأجرة مع فرض السرقة في البيت، أو أنه لا يستحق الأجرة. واضح؟ هذا المطلوب الآخر. قال المعتن: إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير في الحفظ، ولو عم يمثل مثال التقصير في الحفظ، ولو لغلبة النوم عليه. واضح؟ هو فرض غلبة النوم يعني بوقت لا ينبغي انه شو ينام فيه. واضح؟ هلا بنص الليل بده ينام، بس مثلا الساعة 10 الصبح هذه غلبة نوم بوقت اذا لا ينبغي انه ينام فيه مثلا، ولو لغلبة النوم عليه. او لا، او مع اشتراط الضمان. اذا الحكم الاول وهو انه يضمن في صورة التقصير في الحفظ او مع اشتراط الضمان. وهل يستحق الأجرة مع السرقة؟ الظاهر لا. ليه؟ هنا يفصل ما بين صورتين، بين أن يكون قد استؤجر لحفظ المتاع وهو محفوظ، وبين أن يكون قد استؤجر لحراسة المتاع في البيع، وكان الحفظ هو الغرض والداعي وليس هو متعلق ومصب الإيجار. إذا استؤجر لحفظ المتاع ما حققلوش المتعلق فما يستحقش الإيجار. وإن استؤجر مش لحفظ المتاع وإنما استؤجر لحراسة مثلا المتاع في البين أو للاستحفاظ على المتاع سواء حصل الغرض اللي هو الحفظ لأن كان الحفظ هو غرض وداعي في البين ولكن يكون هو متعلق ومصب الإيجار. ففي الصورة الأولى لا يستحق الأجرة وفي الصورة الثانية يستحق الأجرة. ليش استؤجر للحراسة وقد تحققت منه في جهة الحراسة يعني فيما لو تحقق منه المتعلق أعني الحراسة في البعيد مش هلا استؤجر ومن هون شو رحت مسارق لا استؤجر للحراسة وحقق المتعلق وهذا المدة التي بيسعه أن يأتي بالمتعلق وبعدين سرقت لم تتحقق حينئذ الغاية والغرض من ذلك كذا بطلب آخر. إذا قال قد السرقة فليستحق الأجرة مع السرقة الظاهر له لعدم حصول العمل المستأجر عليه إلا أن يكون متعلق الإجارة الجلوس عند يعني الحراس بس أنه يقف عند تلك شو اسمه وهذه مضمون رواية كما سوف يأتي يعني استؤجر وضع أجيره عند متاع أو على متاع على ما سوف يأتي. قال إلا أن يكون متعلق الإجارة الجلوس عنده وكان الغرض هو الحفظ لم يكن الحفظ هو المتعلق الإجارة ومصب الإجارة وإنما كان هو الغرض في البيت لا أن يكون هو المستأجر عليه واضح أو المستأجر عليه. هذا تمام ما يرتبط في المسألة الخامسة عشر من بيان هذه المسألة كما اتضح لدينا من كلمات المعتين تنشق إلى شقين وإلى قسمين. القسم الأول وهو بالنسبة لأنه لو سرق هذا المتاع لا شك أنه إذا كان هنالك تفريط في الحفظ واضح حيث أنه مستأجر لحفظ هذه العين أو لحراسة هذه العين أو للمكوث عندها إن كان هنالك تفريط في الحفظ بأي نحو من أنحاء حينئذ التفريط وسرق فهم حينئذ مش عملية إتلاف إنما هو تلف في العين يعني بفعل الغير مقدور بالنسبة له في العين المقصود بالتلف المعنى يعني إما بفعل قهري أو بفعل اختياري غير مقدور بالنسبة لنفس مثلا الأجير أو المستأجر إذا نقول بالتلف القهري يعني قاهر وغالب إذن على الأجير أو على المستأجر سواء كان ذلك الغالب غير اختياري بالكلية بالأفة سماوية أو كان اختياريا لكن باختياريه أقوى من اختياريته وأقوى من قدرته وقوته في العين مثل الظالم والغاصب والسلطان في العين ففي مثل ذلك حينئذ لا شك والإشكال أنه يضمن ويكون الضمان عملا حينئذ بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي وذلك لأنه في صورة التفريط في الحفظ هو ما اشترط عليه شيء واضح لكن هنالك شرط ارتكازي وهو أنه مش عم يقول له إنه هيدي ممنوعة تتلف بإيدك لا أن تتلف بيدك وأن تكون أنت مستأمن عليها والاستئمان عليها بأن لا يكون هنالك تعد ولا تفريط في الحفظ بحيث لو تعد أو فرط في البيت هذه اليد سوف لا تبقى يد مستأمن يعني إذنه بوضع اليد على العين والاستيلاء على العين مشروط بأن تكون هذه اليد يد مستأمنة فيها فحيث أنه فرط في الحفظ هذا الإذن سوف يكون مسحوبا ومنتفيا بعبارة أصح ولاغية فإذا منتفأ الإذن هذه اليد سوف تصبح يد عدوانية وإذا ما صارت يد عدوانية آثمة حصل تلف بده يكون في ضمان حصل إتلاف حينئذ واستند هذا الإتلاف إلى تقصيره في الحفظ أيضا يكون الضمان ثابتا حينئذ على وفق القاعدة في الحفظ وأما إن لم يكن الأمر كذلك هلأ من صور التقصير في الحفظ ذكر الماتن مسألة غلبة النوم وأعضي أشبع عليه المحشين إنه غلبة النوم لا تكون هي حينئذ من مصاديق التقصير في الحفظ نظر المات بده يكون إلى غلبت النوم في الأوقات الغير متعارف فيها النوم. واضح؟ في الأوقات الغير متعارف فيها النوم. مثل واحد حطوه بالسيارة لحتى يعني ركبوا له التينيل وقعدوا يد الشوفير لحتى شو اسمه يدوروها يد الشوفير شو قدموا له شو ينيم مثلا سوى الفرض. يعني الشاهد من الكلام انه واحد ينام مرات في الاوقات التي لا ينبغي ان ينام بها. واضح؟ فبيكون نومه هذا يكون هذا النوم حينئذ تقصيرا في في الحفظ و استخفافا بهذه الامانه التي بيده. لا شك ولا اشكال انه يكون مصديق التقصير في الحفظ فيكون حينئذ يده غير ماذونه ويد اذنيه فتكون ضامنه بلا اي اشكال. واما ان لم يكن هنالك تقصير في الحفظ اجتهد في حفظها والى اخره فجاء السارق غيله وسرق بطريقه او بكيفيه حينئذ ما. واضح؟ وهو بذل جهده وقصارى وسعه في حينئذ في حفظها ولكن مع ذلك السارق غيلتان حينئذ سرق تلك هنا لا شك ولص عبارة صح مش للسارق كان لصا في وهنا انقطع ما يكون في عندنا ضمان لأنه ما أتلف وفي صورة الإتلاف أو فعل اللص في أذان لا يكون حينئذ هو ضامن لأن يده يد لأن يده يد مستأمنة ويد ضمن الحفظ. ليش؟ لأنه ما فرط في الحفظ ولم يتعدى في حفظ هذه الأمانة فالمأذونية وإذن المالك ما زالت ثابتة حينئذ وموجودة في أذان فحينئذ لا ينبغي أن تقوم بالضمان. واضح؟ فحينئذ لا إتلاف حتى يضمن وإذا كان حينئذ تلف أنه بفعل اللص الغير الاختياري بالنسبة للأجير على تلك العين هو لا يكون مسؤولا عن ذلك بعد أن اجتهد في الحفظ في العين وتكون يده يد مستأمنة في هذا كله إذا لم يشترط عليه الضمان. وأما إذا اشترط عليه الضمان فهنالك صيغتان اشتراط الضمان تارة على نحو شرط الفهم بأن تكون الخسارة قد وقعت في كيس وجيب المالك المستأجر في البيع اللي هو المالك ولكن على أن يتداركها الأجير في كيسه في البيع ورضي الأجير بذلك ولو بنقطة أن تلك العين بعهدته في البيع وتحت رعايته وفي مسؤوليته. واضح؟ قابل الأجير حينئذ في ذلك يعني ترى أنه إذا تلفت العين وأنت مجتهد في الحفظ تلفها رح يكون من كيسي أنا المستأجر صاحب العين ولكن أشترط عليك أن تتداركها في هذا الشرط جائز سائغ مشمول لعمومات المؤمنون عند شروطه. غايته أنه إذا لم يتداركه في البين أثم بس ما في شيء بذمته لمن للمستأجر غاية أنه إذا لم يتدارك أثم ولم يثبت في ذمة الأجير للمستأجر هذه نقطة شرط فيكون شرطا سائغا مشمول لعمومات المؤمن عند وجوبهم يجب الوفاء به إلا أنه لو لم يفي به في البين أثم تكليفا ولم تشتغل ذمته وضعا بشيء. وأما إذا كان بنحو شرط الفعل تقدم النقاش في هذا الشرط أنه هذا الشرط شرط غير صحيح وشرط غير سائغ في البين ومدري شو إلى آخره يعني أن تشتغل الضمان يعني أن تشتغل ذمته ابتداء بالمقدار التاريخي في البين رغم أن يده يد مستأمنة وليست يد عدوانية في البين اللي يتقدم وتقدم معنا أنه ما فيش مانع من اشتغل ذلك حتى على نحو شرط النتيجة فرض لا مع شرط الفعل وأثره أنه حتى لو لم يفي بالشرط تبقى ذمته مشغولة بمقدار حينئذ التاريخي في البحث هذا اللي تقدم ويكون مشمول الإطلاقات أدلة المؤمنين عند شروط على حد شرط الفعل هو شرط التدارك في البحث بلا أي إشكال. هذا تمام ما يرتبط بالشق الأول من الفقه لولا الروايات التي بأيدينا خلصنا منها الشق الأول ويبقى الشق الثاني ما في شيء أنه في أجرة ولا ما في أجرة بيجي التفصيل المادي يستحق أجرة ولا مش بين أن يكون قد استؤجر على على حفظ العين وقد أن يكون استؤجر على حراستها، وكان الحفظ غرضا في العين. واضح، ما عاد فيها شيء من المسألة. لكن يوجد لدينا حينئذ بعض الروايات، بعض اللي مربوط ببحثنا، والبعض الآخر اللي هي في مسألة روايات الحمامية، صاحب الحمام الذي يوضع عنده المستأجر والمنتفع والمستفيد، يوضع عنده الثياب. مستحيل يفوت الثياب معه أو يتحمم هو لبس الثياب، بده يحطه عنده ويفوت هو يتحمم فيها، فتسرق حينئذ أو تضيع تلك الثياب. قضى أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا ضمان على صاحب الحمام فيما سرق من متاع المستحم. ليه؟ لو هالمقدار ما فيش مشكلة، لكن التعليل اللي وراء الرواية لأنه أخذ الأجرة على الحمام ولم يأخذها على ثياب شيئا. هيدا التعبير اللي وراء بمفهوم هذا التعليل، أنه لو أخذ الأجرة على حفظ الثياب في قلبه فضاعت أو سرقت لكان شوه ضامنها. هذا مرضوي على ما سوف نقرأها، أنه لم يأخذ الأجرة على حفظ الثياب أو على الثياب، وإنما أخذها على الحمام في قلبه. عموم التعليل، هذا عموم التعليل، مفهوم أي شيء أنه لو كان قد أخذ الأجرة على حفظ الثياب علاوة على أخذ الأجر على الحمام في البيت فضاعت أو سرقت لكان ضامنا في البيت، باعتبار أن تلك الثياب صارت في عهدته وصارت تحت مسؤوليته في البيت. فلو ضاعت حينئذ تلك الثياب وقد أخذ الأجر على حفظها وهو مسؤول عنها وفي عاتقه في البيت، فيكون حينئذ ضامنا لتلك السرقة ولذلك الضياع. أعام من أن يكون ذلك مع التفريط في الحفظ أو من دون التفريط في الحفظ في قلبه. طيب، خلينا نعمل بها المضمون. لا، يوجد في قباله مضمون آخر وهي صحيحة الحلبي أو صحيحة حماد حسب إسناد الشيخ إلى الحلبي أو إسناد الصدوق إلى حماد، التي دلت على أنه وضع أجيرا عند متاع له فسرق ذلك المتاع، فقال عليه السلام هو مؤتمن، نفى الضمان بعنوان إثبات أنه مؤتمن فيه. عندنا هود نمطين من الروايات، رواية نفت الضمان بعنوان إثبات أنه مؤتمن، ورواية أثبتت حينئذ الضمان، بل هي مش رواية واحدة، روايتان في البحث. لابد أن نستعرض هذه الروايات التي يدينا في البحث. طيب، إسناد الصدوق عن الحماد، وفي عنا إسناد الشيخ رحمة الله عليه عن الحلف عن أبي عبد الله عليه السلام قال صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمناني. شفت مؤتمنان، وقال وزاد يعني في بعض النصف، في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه. هلأ بالنسخ اللي هي موجودة فسرقها، بنسخ التهذيب الأصلي فسرقها، بالنسخ الجديدة وهكذا في الفقيه، في من لا يحضر الفقيه فسرق. قال الإمام عليه السلام هو مؤتمن حينئذ وبالتالي غير ظاهر. واضح، بتشوفوها بالوديعة مجلد الوديعة باب 4 حديث 2، وهكذا الوسائل أحكام الإجارة باب 29 حديث 3 فيها. لن نجيبها وبالإسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إلى آخره، هي ما سرق منه من شيء فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق، وكل قليل له أو كثير فعل، فإلى آخره إلى أن يقول. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد، ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المغرة عن الحلبي مثله. وزاد هون الشاهد، وهذه الزيادة مش بس بنسخ التهذيب، لا، هذه الزيادة موجودة أيضا في الفقيه. وزاد قال: وعن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه، بنسخ التهذيب القديم فسرق، بنسخ التهذيب الأخيرة فسرق، وهكذا الموجود في من لا يحضره الفقيه وهي فسرق. قال هو مؤتمن فيه. هذه الرواية التي بأيدينا والتي نفت الضمان بعنوان إثبات أنه مؤتمن في البحر. وإسناد الصدوق رحمة الله عليه إلى حماد إسناد تام، ما فيش حينئذ أي غبار عليه. لا هو تام قطعا، فصدقه مش نفس الشيء. فسرقه صارخ او لص سيد محتمل، او لا فسرقه نفسه بحسب دعوة صاحب العين، يعني بحسب دعوة المستأجر، قال له فسرقه، قال له هو مؤتمن، كيف سرق؟ اما سرقه لص بدنا نقدر، او سرقه لا هو نفس بحسب الدعوة، يعني سرقه دعوائيا في البيت. هيدي لو بدنا ناخذ بهديك النسخ، والا لا النسخه اللي هي انه بياخذ نسخه الصدوق رحمه الله عليه. ليش؟ لانه نسخ التهذيب القديم والحديث فيها اختلاف، القديم فسرقه، المتاخر فيه فسرق فسرق في قلبه، واضح؟ وهي موافقه لما في كل نسخ الصدوق، يعني نسخ الفقيه هو فسرق قال هو مؤتمن، نفى الضمان بليس إنسان إثبات أنه مؤتمن حينئذ على تلك العين في البحر. هذا حاصل الرواية التي أفادها في البحر. الروايات التي أثبتت حينئذ الضمان يعني بعموم التعليل هي عدة روايات بأيديها. في عندنا رواية أبي وهب اللي هو أكذب البرية، وفي عندنا رواية أخرى وهي رواية إسحاق بن عمار، واضح؟ وهذا نفس المضمون كما قلت لكم موجود في الباب الرابع من أبواب العارية الحديث الثاني، نفس المضمون اللي هو في الباب 29 الحديث الثالث موجود. وهذه الزيادة كما قلت لكم ليست فقط في الفقه، بل هذه الزيادة في التهذيب بكلتا النسختين، النسخ القديم والنسخ الطبعة الجديدة حينئذ في الحديث. مقابل هذا كما قلت لكم هنالك روايات التي حقد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في صاحب حمام قد أوضعت الثياب، يعني في صاحب حمام قد سرق لص الثياب أو ضاعت الثياب، قضى بأنه لا بأن لا يضمن حينئذ صاحب الحمام الثياب، وقال إنما استؤجر لحفظ استأجر للحمام ولم يستأجر لحفظ، أو فقل بذل الجعل، يعني أو فقل أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذه على حفظ مثلا الثياب في البيت. وهي روايتان، وبحسب دعوة بعضهم هي مش بس روايتان، أربع روايات في البيت على ما سوف نقف بإذن على متنها ومضمونها مضافا إلى ما يرتبط بدلالتها. وش عمل صاحب الجواهر والسيد الخوئي؟ وش عمل السيد الأستاذ؟ بحث كثير لطيف على ما سوف يأتي، الحمد لله رب.